Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الآلية الثلاثية والترويكا ترحبان بقرارات البرهان، والحركة الشعبية تعتبر خطوة مهمة، وتجمع المهنيين يقلل وترحيب من الجبهة الثورية. استمرار اعتقال نحو 100 شخص في الخرطوم والنيل الأبيض، وإطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في أم درمان. مقتل لاجي تشادي في وسط دارفور، ومقتل وإصابة شخصين في الفاشر، وقيادات نقابية تتوقع زيادة وتيرة الإضرابات. ارتفاع العجز في الميزان التجاري للضعفين، والخبير المستقل لحقوق الإنسان يزور السودان يوم الأربعاء. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. رحبت الآلية الثلاثية اليوناتامس والاتحاد الأفريقي وليغاد بقرار السلطات برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، واعتبرتها خطوات إيجابية لتهيئة المناخ الملائم للتوصل إلى حل سلمي للمأزق السياسي عقب انقلاب 25 أكتوبر. وشجعت الآلية في بيان السلطات لاستكمال الإفراج عن المعتقلين وضمان حماية حقوق التجمع السلمي والتعبير، ووضع حد للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وضمان المحاسبة على جميع الانتهاكات التي ارتكبت بعد انقلاب 25 أكتوبر. وشجعت أصحاب المصلحة على الاستعداد بحسن نية لحوار بناء حول حل سياسي وطريقة سلمية للخروج من الأزمة الحالية. رحبت الترويكا بالإفراج عن المعتقلين ورفع حالة الطوارئ، ووصفت الخطوات بأنها مهمة لخلق البيئة المناسبة للحوار، وطالبت في بيان بإنهاء القوى المفرطة ضد المتظاهرين واحترام حقوق الإنسان. كما دعت جميع الأطراف السودانية للانخراط في عملية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد. قلل تجمع المهنيين من أهمية القرارات التي أصدرها البرهان برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين. وقال مهند مصطفى المتحدث باسم تجمع المهنيين في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنه لا معنى للقرارات في ظل استمرار العنف والاعتقالات، مؤكدا استمرار المظاهرات إلى حين إسقاط القتلة. واعتبرت القرارات إعلان لفشل الانقلاب واستجداء للقوى التي تم الانقلاب عليها. وقال إن القرارات التي أعلنها البرهان تأتي في إطار الزيارة الوشيكة للخبير المستقل لحقوق الإنسان. وأضاف مهند النور في هذا الخصوص:
ما الحوار ما مرفوض كمبدأ، لكن زي ما قلت الحوار حول شنو؟ أول حاجة ما في الحوار عن إنه شراكة تاني مرة إطلاقا، أي محاولة لعدد الشراكة دي مرفوضة، دي أسس خطة قبالة الحوار، إنه يا أخي المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تحكم مرة أخرى، لا يمكن أن تكون شركة. اثنين، يجب أن تقول كل الأموال والشركات للمالية. ثلاثة، شكل حكومة مدنية.
رحبت الجبهة الثورية بقرارات رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ودعت الجبهة الثورية في بيان الأطراف المدنية للتقدم إلى الأمام والانخراط الفوري في عملية الحوار حتى نجنب بلادنا خطر الارتداد وعودة الشمولية. وصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو قرار البرهان برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بالخطوة الإيجابية. وقال عمار أمون دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية في تصريحات صحفية إنه قرار الجنرال البرهان برفع حالة الطوارئ خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية. وأوضح إنه القرار يؤكد تراجع وفشل انقلاب 25 أكتوبر، وطالب البرهان ومجلسه بتقديم خطوات من شأنها يلغي الانقلاب كليا والعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر. كما طالب بإطلاق سراح منسوبي لجان المقاومة وجميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات لجهة تطبيق الحياة المدنية. قال محامو الطوارئ إن قرارات البرهان ستتحول إلى حبر على ورق في ظل استمرار اعتقال أكثر من 100 شخص في سجن صوبة وكوستي وربك وأقسام الشرطة بالخرطوم والتحقيقات الجنائية. وأوضح المحامي سمير شيخ إدريس من محامي الطوارئ في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن القرار لا أثر له في الواقع ولم يتبعه إصدار نشرة للسجون لإطلاق سراح المحبوسين بموجب الطوارئ، ونوه لإطلاق سراح 24 معتقل من بورسودان وتسعة من دبك، مشيرا إلى بقاء أكثر من 50 معتقلا في سجن صوبا و30 في كوستي وآخرين في ربك بجانب مختلف سجون وأقسام الخرطوم. وأضاف هذا الخصوص:
أما إطلاق سراح 24 معتقل من سجن بورسودان وتسعة من سجن دبك، لكن الأعداد اللي تم إطلاق سراحها دي والموجودة في السجون ما في مقارنة، لأن الحد الآن في معتقلين أكثر من 30 معتقل في سجن كوستي، في معتقلين في سجن صوبة يعني ممكن يكون أكثر من 50 معتقل، في معتقلين في سجن ربك، في معتقلين في سجن الرودة.
أطلقت قوات عسكرية الغاز المسيل للدموع بكثافة على مظاهرات في شارع الشهيد عبد العظيم الأربعين بأم درمان، مما أدى لحدوث إصابات وحالات اختناق، وشهدت عدد من أحياء الخرطوم وأم درمان من بينها الكلاكلة ومحطة الروسي مظاهرات وإغلاق للطرق للمطالبة بالحكم المدني الكامل. وتأتي ممارسات القوات على الرغم من القرار الصادر من البرهان برفع حالة الطوارئ في إطار تهيئة المناخ للحوار. كشف محامو الطوارئ عن تعرض اثنين من المعتقلين من الوقفات الاحتجاجية لجلسة محاكمة توباك ورفاقه يوم الأحد تعرضوا للتعذيب الوحشي. وقالت المحامية أميرة محمد من محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن المحاميين بصدد استخراج أورنيك 8 للمعتقلين توطئة لفتح بلاغات بشأن التعذيب. وكانت السلطات اعتقلت 4 أشخاص من بينهم فتاة خلال الوقفة الاحتجاجية أمام معهد العلوم القضائية في أركويت قبل أن يتم تصديق الضمانة العادية لهم. وأضافت المحامية أميرة محمد:
بعد جلسة محاكمة توباك ورفاقه أمس تم اعتقال عدد 4 من بينهم فتاة، تم تصديق اليوم لهم بالضمانة، ذوي فتاة استلموها، إلا أنه 2 من الشباب تعرضوا لضرب شديد جدا جدا. محامي الطوارئ الآن في عمل أهميات 8 لهؤلاء الشابين.
يبدأ خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان آدام ديانج زيارة رسمية إلى السودان في 1 يونيو 2022، ومن المقرر أن يلتقي ديانج خلال زيارته التي ستنتهي في 4 يونيو مع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ورؤساء وكالات الأمم المتحدة والدبلوماسيين. وسيواصل ديانج خلال الزيارة تواصله مع السلطات السودانية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمعالجة التوصيات التي قدمها عقب زيارته الأولى التي أجريت في فبراير من هذا العام. ارتفع العجز في الميزان التجاري للربع الأول من العام الجاري إلى 1.22 مليار دولار بزيادة قدرها نحو ضعفين عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل 477 مليون دولار. وبحسب تقرير لبنك السودان المركزي بلغت الصادرات في الربع الأول 1.33 مليار دولار والواردات 2.62 مليار دولار. وقال البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنه دوس ارتفاع كبير في عجز الميزان التجاري على الرغم من نهاية جائحة كورونا دلالة على الأزمة الخانقة التي يعيشها الاقتصاد السوداني، وأشار إلى أن الصادرات كان يمكن أن تكون 10 أضعاف، ونوه لاستمرار تهريب الذهب. وأضاف البروفيسور حسن بشير:
تقرير الاقتصاد مأزوم يعني، لكن الاقتصاد السوداني يحتاج لإعادة هيكلة كاملة يعني عشان نجي نتكلم عن الموضوعات الأساسية، مش تقارير أنها ممكن تكون يعني فيها نوع من التغبيش عن الحقائق يعني ومواجهة الواقع الاقتصادي الذي يعاني منه السودان.
أعلن تجمع العاملين بالسلطة القضائية استمرار الإضراب، مؤكدا أن تصديق رئيس عام إدارة المحاكم لعلاوتين بعد تخفيضها إلى النصف غير مرضي، وأشار إلى تخفيض طبيعة العمل إلى الربع، وأكد التمسك بالهيكل الذي رفعته اللجنة المفوضة. من جهة أخرى، واصل تجمع العاملين بمؤسسات التعليم العالي إضرابهم للأسبوع الرابع مطالبين بتحسين الأجور. وفي ولاية كسلا واصل العاملون في مؤسسات الخدمة المدنية إضرابهم للأسبوع الثالث مطالبين بتنفيذ الهيكل الراتبي. وفي ولاية جنوب دارفور نظم العاملون بوزارة المالية وقفة احتجاجية مطالبين بتحسين الأجور. وفي شرق دارفور لوحت تنسيقيات الكوادر الطبية والصحية بالإضراف في حال عدم صرف مرتبات العاملين بالهيكل الراتب الجديد لهذا الشهر وفروقات الأشهر السابقة. وفي ولاية البحر الأحمر واصل إضراب العاملين في القطاع الصحي لليوم الثالث، مما أدى لشلل تام في المرافق الصحية بجميع أرجاء الولاية. أعلن العاملون في مؤسسات الخدمة المدنية بولاية جنوب كردفان تجديد إضرابهم لمدة أسبوع ابتداء من 30 مايو حتى 5 يونيو المقبل. وقال مسلم برير رئيس لجنة الإضراب لراديو دبنجا إن المهلة التي حددتها لجنة الإضراب عقب تسليم المذكرة المطلبية لنائب الوالي انتهت منذ الأسبوع الماضي دون أي إحراز في تنفيذ المطالب. وأضاف مسلم برير رئيس لجنة الإضراب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بالنسبة لنا ما مقبولة، وبالنسبة لنا نحن إنه منطالب باستحقاقاتنا القديمة في 2020 و2021، ومنطالب بتطبيق المنشور بتاع 2022 من بداية العام، لأنه الليلة العاملين كلهم في الخدمة المدنية ما في زول بياخد 30,000 جنيه حتى ناس الدرجة الأولى، في حين إنه العسكري في الميدان بياخد 70,000 جنيه.
توقعت قيادات نقابية زيادة وتيرة الإضرابات المطلبية في مختلف أرجاء البلاد بسبب تردي الوضع المعيشي وضعف الأجور وتعديل المرتبات لشرائح بعينها. وقال القيادي النقابي محجوب كناري في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن الفراغ النقابي من أهم أسباب الإضرابات المطلبية الحالية، وحذر من عواقب أي معالجة لقضية الأجور بصورة غير منهجية أو علمية أو واقعية. وأضاف في هذا الخصوص:
أي معالجات تتم لقضايا الأجور دي بصورة ما منهجية، بصورة ما علمية، بصورة ما واقعية، هتكون نتائج كارثية وهتقود للمزيد من التفاوت في الأجور في قطاعات مختلفة، وبالتالي لإضراب هنا إضراب هنا احتياج هنا احتياج هنا.
قتل إدريس موسى إبراهيم ياسين 38 سنة وهو لاجي تشادي برصاص مسلحين ظهر الاثنين بالقرب من معسكر ومشالايا بمحلية أزوم بولاية وسط دارفور. وقال العمدة آدم بحر لراديو دبنجا إن إدريس يسكن في معسكر ومشالايا للاجين التشاديين وخرج ظهر الاثنين لجمع الشوك، وأشار إلى أن مسلحين أطلقوا الرصاص عليه وأردوه قتيلا في الحال، ونوه إلى فتح براغ بالحادث لدي شرطة مشالايا. وأضاف لراديو دبنجا:
معسكر بتاع اللاجئين التشاديين مقيمين في السودان إدريس موسى إبراهيم ياسين عمره 38 صار يجيب شوك عشان عنده جيش كده بزربه، زول جاب كار بتاعه بيشيل شوك ضربوه بالذخيرة قتلوه، والآن الزول قاتل ذاته مالكية، لكن الجثة رفعناه وماشيين بها معانا مؤتمر اللاجئين ورئيس قسم الشرطة بتاع مشالايا.
قتل المواطن حسن بكر محمد إدريس 23 سنة سوداني الجنسية كان مقيم في ليبيا، وأصيب علي محمد أغبش 27 سنة في تمام الساعة 7 من مساء الأحد أمام منزلهم بحي الدرجة أولى جوار مكتب المكافحة بالفاجر. وأوضحت مصادر أن مسلحين هاجموهم أثناء نزولهم من سيارتهم وأطلقوا عليهم النار قبل نهب سيارتهم. نظم محامو طوارئ الكلاكلات يوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام نيابة الكلاكلة في الخرطوم تنديدا بالاعتقالات والقتل الجزافي وكافة الانتهاكات التي حدثت في موكب السبت بالكلاكلة. وقال المحامي أحمد أمين لراديو دبنجا أن المحامين قدموا مذكرة للنيابة العامة حول استمرار اعتقال 24 معتقلا من موكب السبت بينهم فتاتين ووالدهما في حراسات أقسام الكلاكلة والأسهري والأندلس. الخبر الأخير في النشرة: طالبت لجنة المعلمين بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم خبراء من المعلمين موثوق في قدراتهم حول تسريب امتحانات مرحلة الأساس. وقالت لجنة المعلمين في بيان استباق وزارة التربية بولاية الخرطوم نتائج لجنة التحقيق حول تسريب الامتحانات بادعاء نزاهة الامتحان وإصدار حكم مسبق يضع حيادية ومصداقية اللجنة في المحق. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا. قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج جنيونا بقضايا الشباب ويفتح نافز لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب الخصصناها للعام الدراسي الحالي، حيث شهد هذا العام اضطرابات وتوقف العملية الدراسية خاصة عقب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر من العام الماضي. راديو دبنجة أجرت استطلاع حول الموضوع مع بعض الطلاب والطالبات في ولايتي شمال وجنوب دارفور لمعرفة ما إذا تضرر الطلاب والطالبات جراء هذه الاضطرابات.
الاسم عساير يحيى عبد الله. العام الدراسي كعب لأنه حصل اضطرابات وما انتهينا المحاضرات.
صلاح الدين عبد عباس من مدرسة أبو زيد القيرواني رقم المركز 165. الحمد لله نحمد الله بأنه الامتحانات كويسة وما في أي مشكلة، قضينا عام دراسي جيد.
علي أحمد عمارة من مدرسة الفرغان الثانوية الخاصة بنات. الحمد لله العام الدراسي مر بصورة جيدة وبخير الحمد لله، ما زي السنوات المضت لأنه كان فيها تقطعات بسبب المظاهرات والكورونا، كان سبب مشاكل كبيرة، وهسه الحمد لله نحن عامنا مر بصورة جيدة وبخير الحمد لله، وهسه نحن حاليا في المعسكرات وشكنا على الامتحانات.
بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الطالبة بوادر حمدي من مدرسة السنوسي بنات. بتكلم لكم عن العام الدراسي. العام الدراسي كان جميل جدا، يعني أحسن من الأيام اللي فاتت فترة المظاهرات والمشاكل والانقلابات اللي حصلت يعني في البلد. يعني أنا بشوف لي كده يعني العام ده أحسن من الفترة اللي فاتت، يعني المعلمين كانوا عملوا جهدهم عشان يوصلون لمرحلة الثانوي. الحمد لله اتخطينا 6 امتحانات، هسه فضلنا امتحانين، يا رب الامتحان اللي يكون اسهل.
الطيب عمر ابو زيد مبروك من مدرسه ابو زيد القيرواني الصف الثامن من مركز الهدى. ما حسينا باي تعب في الامتحان وما في مشاكل الحمد لله، واخر ماده اللي نزلناها اللغه العربيه، يوم الاحد بنخلص الرياضيات وهكذا.
شيماء ابراهيم هارون من مدرسه جريده الثانويه بنات. عام الدراسي كويس لأنه أكملنا المقررات وبرينا في المراجعات.
بسم الله الرحمن الرحيم، تغريد جحفر التجاني من مدرسة الريان الأساسية. العام كان عام كويس، لكن حصلنا انقطاع في فترة المظاهرات، لكن المعلمات عوضون عنه وعوضون على الفترة اللي كنا في البيت.
الاسم مقتدى عدم هامد أمر، مدرسة الأمجاد الصف الثامن. مرينا بوقفات صعبة جدا، مظاهرات وزيادة الإيش والموية والقفل والمدارس والحقوقات بتاع المعلمين، في باقي مقررات ما كملناهم وكملناهم أمس، ضغطونا شديد ومجرينا جدا. إننا إن السنة الجاية يكون عام دراسي كويس جدا بدون مظاهرات وزيادة الإيش.
بعدنا عدم إيسا باخر. العام الدراسي كويس وانتحنا المخررات وبدأنا نراجع في الدروس.
أنا اسمي إيسا أحمد حاجم في الفاكرة الأهلية الثانوية. العام الدراسي كان فيه تقطعات وما مستمرة، أحيانا ممتحنين في 13 مادة وبعض المواد لسه ما كملنا، كان فيه مشاكل وبعض المظاهرات وتعني زيادة العيش وزيادة المواصلات ورسوم بتاع المدارس ذاته كان غالي. المعلمين كان عام الإدراب، ونتمنى عام الجاي يكون عام مستقر.
على اسم شكرية علي إبراهيم عبد الرحمن من مدرسة جرادة الثانوية بنات. العام ما كويس لأنه حصل إدراب وما أكملنا المقررات للعام.
اسم فريد محمد إبراهيم، بقرأ في مدرسة فردوس الخاصة وأنا ممتهن شهر سودانية. كان أول شهر قام فيه مظاهرات لأنه كان زادوا لنا الأسعار في المواصلات، وتاني شهر في الرخيف، وآخر حاجة حصلت لنا إدراب المعلمين لأنه ما عندهم حقوقهم. في بعض المقررات قديم ما ينتهيناهم.
على اسم محراب عبد الكريم موسى من مدرسة جريدة الثانوية بنات. العام الدراسي سمحة جدا لأنه أكملنا المقررات.
الاسم آدم يعقوب آدم، بقرأ في مدرسة الجنوبية. أول بداية كان فيه ارتفاع أسعار، طلعنا مظاهرات، تاني رجعنا تاني إضراب المعلمين.
أعزائي المستمعين، بعد استمعنا إلى ردود بعض الطلاب والطالبات حول العام الدراسي الحالي، الآن معنا الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. أهلا ومرحبا بك أستاذ سامي في راديو دبنجا، وكلامك شنو حول ردود الطلاب والطالبات؟
وهي فعلا السنة ما كانت مستقرة لأسباب كثيرة، يعني بيعلم الناس اللي تأمننا عدم الاستقرار اللي كان قبل شهر عشرة، والانقلاب اللي حصل بعد شهر عشرة أثر على المدارس، وكان في العصيان اللي استمر لفترة طويلة. يعني بعد ذلك ما عقب الكلام ده من عودة رموز النظام السابق واستبعاد كل العناصر اللي كانت موجودة في الوقت ذاك، اللي هم ديل جو بإساسة جديدة دايرين يمحوا كل الفات ويبدو جديد، فده برضو أثر على تحصيل الطلاب وعلى مقدرتهم على التعامل مع الواقع الجديد. يعني كويس. الحاجة الثانية اللي إضراب الكامل اللي استمر أكثر من شهرين، فبرضو عنده تأثير كبير جدا على العملية التعليمية. يعني نحن كان مقترحنا إنه بعد رفع الإضراب إنه يتم رفع امتحانات الشهادة السودانية وتاريخها وتقديمها أو تأخيرها لفترة لغاية ما نستطيع أن تكمل المقررات على أقلها. يعني لكن برضو هنا القرار كان قرار سياسي. يعني أنا أفتكر إنه وزير التربية أو وزارة التربية هي ما تعاملت مع الموضوع ده تعامل مهني، تعامل مع تعامل سياسي يعني. وبالتالي أصروا على إنه تقام الامتحانات في موعدها. يعني نحن عندنا مجموعة من المسببات اللي بتخلي الامتحانات دي ما تكون في موعد. واحد منهم زي ما قلت لك عدم الاستقرار في العام الدراسي وبداية المتباين في أغلب الولايات. يعني مثلا ولاية الجزيرة العام الدراسي بدأ فيها شهر 12، فشوف الفريق، الناس بدأ شهر 9 وهم بدأ شهر 12، فده فريق بتاع كم؟ يعني الناس بدوا بعد الناس ما فتحوا بشهرين كويس، أو يقارب 3 شهور. بعد ذلك عليها الإضراب بتاع الكرامة شهرين. في ولاية قبل الإضراب ذاته اللي هو لجنة المعلمين في كسلة، الإعلان عن الإضراب كان قبل يوم 10 مارس، يعني قبل الناس ما يضربوا هم أضربوا لحاجات متعلقة بهم هم. يعني تواصلوا الإضراب بعد ذلك مع الناس المطالب اللي ترفعت. يعني كان مفترض لوزارة التربية لما يترفع الإضراب تقوم تراعي، لأنه في ناس يعني في طلاب حيتضرروا من المسألة دي. يعني إصرار على إنه يكون الامتحان في زمنه ده فيه يعني ظلم كبير جدا لمجموعة كبيرة جدا من الطلاب، وبيفقد الامتحان العدالة اللي هي ده شرط أساسي للامتحان، إنك تكون عادل في طريقة تعاملك مع كل الطلاب، لأنه كلهم حيتعرضوا لامتحان واحد. يعني فالعدالة دي، اختلال ميزان العدالة هنا، ده بيديك نتيجة مادية. بالتالي انت بتكون بنيت الظلم على طلاب ما كان عندهم يد في المسألة دي. فكان ينبغي على وزارة التربية والتعليم تتعامل مع الملف ده بتعامل مهني. اما المعلمين دي اللي ما اضربوا لانه كانوا مضطرين، يعني كانوا وصلوا مرحلة المعلم ما يقدر يصل مدرسته لانه ما عنده حق مواصلات، واذا الدولة كانت استجابت لهم بسرعة ما كان الاضراب استمر لمدة شهرين. لكن لانه الاستجابة كانت ضعيفة والاستجابة كانت متأخرة، الاضراب استمر لفترة طويلة. يعني فأنا بفتكر إنه وزارة التربية والتعليم تعاملت مع الموضوع ده تعامل سياسي، كان ينبغي تتعامل معه تعامل مهني، لأنها تعمل مسح للولايات، شوف الطلاب في الولايات المتضررين من المسألة دي هو قريب قبل الخريف بعد الخريف، دي ما القضية الأساسية. القضية الأساسية إنك أنت طلابك الدارس امتحانهم في السودان ديل كلهم يتعرضوا للامتحان وهم أخذوا نفس الجرعة التعليمية، وأقلها يكونوا متقاربين لبعض. يعني كنت امتحن لي طالب في مدرسة خاصة مستمر من شهر 9 إلى الآن ما توقف ولا يوم، يطالب في أقصى غرب دارفور واقف لمدة شهرين بسبب الإضراب، واقف قبلها بسبب الأحداث اللي بتحصل، الأحداث بتاعت النزاعات الحاصة والأحداث دي، كلهم تمتحنوا بامتحان واحد وتجي تقيمهم تقييم واحد. يعني أفتكر إنه يعني ما وفقت الوزارة في إنها لما قررت على إنها تستمر في الامتحان ده وتعلنه في مواعيد. يعني
نعم. طيب تأثير الحتة دي على قيمة الشهادة السودانية شنو؟
والله يعني بخدتها موضع استفهام وموضع اتهام بعد الشهادة السودانية، لأنه واحدة من الشروط العدل، لما يختل يعني عدم العدالة دي بتنجر عليه كل العملية بتاعت الشهادة السودانية، وحتى إعلانها ومسألة تقييمة ومسألة يعني كهي واحدة من الأدوات المؤهلة لدخول الجامعة، بيكون فيها شك وفكون فيها عدم اطمئنان من بعض الطلاب وعدد كبير جدا في الولايات، فده بيأثر بالتأكيد على سمعة الشهادة السودانية، بيأثر على تعاطي الطلاب في المناطق دي مع الحاجات القومية. يعني انت تأثير كبير جدا المساعدة. الدولة تتعامل بمسألة بالفكرة القديمة، فكرة الهامش والمركز والكده، فدي تكريس للمسألة دي. يعني
برضو في كلام بأنه الكثير من الأسر برضو بسبب عدم الاستقرار، في أسر كتير يعني مشوا دول تانية عشان ما يقروا أولادهم، يعني الناس المقتدرين.
طبعا طبعا عدم الاستقرار السياسي ده وأدى يعني انسحب على الاقتصاد، انسحب على التعليم، انسحب على الصحة، انسحب على كل الخدمات اللي تقدم. فده خلى أنه أي إنسان قادر المقدرة إنه يطلع من البلد عشان يمشي يقري أولاده أو يتعالج أو يسكن عشان ينال خدمات، الناس بدأت تطلع، والهجرة أصبحت الآن يعني مش من الريف للمدن ولا من الولايات للعاصمة، الآن الهجرة بقت من السودان لخارج السودان، وده موارد خطير جدا جدا. يعني ده يعني مفترض الناس تذوق ناقوس الخطر ويعني تقعد وتشوف حل المشكلة دي. يعني
نعم. وليل يعني وزارة التربية يعني أصرت على إنه يعني يتم التعامل مع المشكلة دي بالطريقة دي. يعني
والله أنا بفكر إنه هو المنظور الأساسي، يعني عشان ما تؤكد على إنه يعني الانقلاب ما كان أثر، الإضراب ما كان عنده أثر، المسائل دي يعني إذا أصروا عليها في زمنها ما عنده أي علاج. يعني ممكن هذا نكمل لهم، لكن بتكمل لهم بالطريقة ده سؤال مهم كمان، بتكمل لهم كيف ده مهم.
شكرا لك أستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين حول العام الدراسي الحالي، وشكرا لكم أيها السادة المستمعين، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.